وقال مراقبون إن الخطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن لنزع سلاح المقاومة ونسف أي حوار داخلي لبناني، كما أنها تضع الجيش في مواجهة المقاومة بما يخدم أهداف الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مرة جديدة تدفع الإدارة الأمريكية لتعميق الأزمة اللبنانية من بوابة ما تسميه دعما ماليا وعسكريا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لنزع سلاح المقاومة، دعم وصفته الأوساط المراقبة بالمشبوه كونه يسعى إلى بث الفتنة الداخلية لقطع الطريق على أي حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية دفاع وطني انسجاما مع خطاب القسم.
توقيت هذه المساعدات والإعلان عنها يرتبط ارتباط وثيق بالوضع القائم في جنوب لبنان، وبعد التصريحات الأمريكية والإصرار الأمريكي على موضوع حصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله، هذا الأمر مرتبط بنزع سلاح حزب الله مما سيؤدي إلى فتنة في الداخل اللبناني.
أبي رعد شكك بالدعم الأمريكي المشروط، حيث جاء بعد تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي قال إن بلاده تسلح الجيش اللبناني لقتال حزب الله وليس لقتال إسرائيل.
عندما أعلن بكل وقاحة وبكل صلافة بأنه لن يتم مساعدة الجيش بأسلحة قابلة للتغيير الموازين، عندما قال أنه ما يهمنا كأمريكيين هو الأسلحة الدقيقة لدى حزب الله.
الأوساط المتابعة أكدت أن إدارة ترامب تعمل على تقويض السيادة اللبنانية من خلال مساعدات لا تمكن الجيش من الدفاع عن البلاد.
والجيش ليس بحاجة لمن يملي عليه كيف تكون عقيدته القتالية على أرض المعركة، فهو لديه ما لديه من هذه القوة المعنوية، كل ما بحاجة له هو أن يتم دعمه بوسائل دفاعية يستطيع من خلالها الدفاع عن جنوب لبنان وعن الاعتداءات الإسرائيلية.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على منح لبنان ما قيمته 230 مليون دولار، منها 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار للقوى الأمنية لتعزيز القدرة على نزع سلاح المقاومة من أجل حماية أمن العدو الذي يستمر بخرقه للقرارات الدولية والأعمال العدوانية بدعم سياسي وعسكري كامل من إدارة ترامب.
دعم أمريكي مالي للجيش اللبناني معلق على قاعدة وصفة دس السم في العسل، شروط تعجيزية، وبالتالي الغاية انكشاف لبنان وتأمين حماية الكيان الإسرائيلي.
حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض في كيان الاحتلال إفيغور ليبرمان من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد الكيان الإسرائيلي. وقال ليبرمان إن ما يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلل، فالإيرانيون يعملون بجد واجتهاد ويعززون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا، وقد استؤنف العمل في المواقع النووية. وتابع يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة، فيما انتقد أداء حكومة الاحتلال وقال أنه لا يمكن الوثوق بها. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الخطة الأمريكية لوقف الحرب على غزة والتي تضم 20 نقطة لا تتطابق مع المسودة التي قدمتها مجموعة الدول الإسلامية. وخلال جلسة أمام البرلمان الباكستاني شدد دار على أن التعديلات غير متفق عليها أدرجت في النص الأمريكي. وللمزيد عن الخطة الأمريكية حول غزة والتي تواجه اتهامات واسعة بأنها لا تهدف إلى تحقيق سلام عادل كما يزعم ترامب بل صممت بما يتلائم مع الرؤية الإسرائيلية، نستمع إلى التقرير التالي.
حالة التشكيك في خطة ترامب لوقف العدوان على غزة تصاعدت بشكل كبير، حيث تحدثت العديد من الأوساط السياسية أن الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة وأيدها بشكل مبدئي بعض الزعماء والدول العربية والإسلامية تم تعديلها بشكل لافت لكي تتناسب مع مطالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنها تواجه اتهامات بأنها لم تصمم لتحقيق سلام عادل كما يقول ترامب، بل جرى تعديلها لتلائم الرؤية الإسرائيلية ومطالب بنيامين نتنياهو الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين. مصادر سياسية كشفت أن التعديلات التي أدخلت على الخطة الأصلية جاءت استجابة مباشرة لنتنياهو بما يضمن له السيطرة الأمنية والاقتصادية على غزة، في مقابل تجاهل كامل للمبادرات التي طرحها القادة العرب والمسلمون والتي أكدت ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس في إطار ما يعرف بحل الدولتين. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أكد في تصريحات أمام برلمان بلاده أن خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول الإسلامية، وقال إن الخطة التي أعلنها ترامب تم تغيير بعض بنودها، كما أكدت وسائل إعلام عبرية تعديل الخطة. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية التي كشفت عن كواليس الخطة إن نتنياهو استطاع إقناع ترامب بتعديل الخطة وإن هناك بنودا تم حذفها وأهمها بند الاعتراف بموضوع حل الدولتين وبالدولة الفلسطينية، مضيفة أن تل أبيب أصرت على موضوع السيطرة على الضفة الغربية وعدم ذكرها في أي بنود من بنود الخطة. ويرى مراقبون أن ما يسوق له كحل ترامبي لإنهاء حرب الإبادة في غزة هو في الحقيقة تكريس للاحتلال وتفريغ لمطالب الأمتين العربية والإسلامية من محتواها، مع إقصاء متعمد للفلسطينيين عن أي دور حقيقي في تقرير مصيرهم، ومع مطالب ترامب لحركة حماس بالرد فورا على خطته والقبول بها وتهديده للشعب الفلسطيني. أعلنت الحركة سابقا أنها سترد قريبا على الخطة، وقالت إن الرد لن يكون تحت ضغط الوقت أو التهديد، بل بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحافظ على ثوابته الاستراتيجية.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 63 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 38 في مدينة غزة. وفجرت قوات الاحتلال 5 مجنزرات محملة بأطنان من المتفجرات في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير واسع بالأحياء السكنية، كما شن طائرات الاحتلال غارات على منازل غرب المدينة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل حالتي وفاة جديدة من بينهما طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء في هذا المجال إلى 457 شهيدا بينهم 152 طفلة. إلى اليمن، حيث عمت المسيرات الأسبوعية العاصمة اليمنية صنعاء وأكثر من 500 ساحة في 14 محافظة، تأكيدا على استمرار الدعم اليمني للشعب الفلسطيني. وجددت المسيرات في بيان لها موقفها الداعم لغزة، مشددة على أن دعمها يزداد صلابة كلما اشتدت المؤامرات، فيما وصفت الولايات المتحدة بأنها الوجه الآخر للصهيونية، معتبرة أن ترامب ونتنياهو لا يختلفان في الإجرام. كما وجهت المسيرات التحية لكل أحرار العالم الداعمين للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار الحراك الداعم لغزة أصبح ضرورة ملحة لإنقاذها ونفض وفتح الجرائم الصهيونية والأمريكية. للمزيد من التفاصيل عن المسيرات الشعبية المتواصلة في اليمن، إليكم التقرير التالي.
استنفار كبير وحشود أكبر من سابقاتها في هذه الجمعة بميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء، استجابة لنداء الإنسانية في غزة ودعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي للاستنفار بكل قوة وعنفوان، تحديا لكل المؤامرات التي تهدف لمنع اليمن من إسناد غزة واستعدادا لكل حرب.
لن يتوقف الإسناد عن غزة مهما ضحينا، مهما تحركنا، مهما عمل العدو من مؤامرات، ونحن حاضرون في الساحات وفي الميادين وفي الجبهات على أكمل وجه في التحرك ضد أي مؤامرة.
كل أرض يمنية ترفع صوتها وتجدد موقفها في هذا الموعد الأسبوعي الذي لا يتوقف نصرة لفلسطين، ولا يتخلف رجل ولا صغير ولا كبير عن الخروج الكبير في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجة والمحويت وعمران وتعز والبيضاء وإب ومأرب والجوف وريمة وذمار في أكثر من 1000 ساحة شعبية ثورية.
نخرج اليوم مع أبناء الشعب اليمني العزيز في كل الساحات والميادين ومنها ميدان 70 أيضا إسنادا لمقاومة الفلسطينية ومؤازرة القوات المسلحة اليمنية وتأكيدا للحظر الجوي والبحري وتأكيدا على مواصلة المشوار حتى إيقاف العدوان، على الرغم من أن العدو الإسرائيلي اليوم يعيش مرحلة الانكسار والتخبط والهزيمة النفسية والمعنوية، واليوم يحاول أمريكي أن يفك عنه الحصار.
سوف نصعد باستمرار وكيان الشر سينهار، بالله الملك القهار.
هذه الحشود الشعبية يسبقها طوال الأسبوع عشرات الصواريخ الفرط صوتية والعمليات البحرية والطائرات المسيرة التي لا تتوقف في معركة الإسناد اليمنية التي تترجم هذا الموقف الثابت وتلبي دعوات الصغار والكبار الذين يطالبون بالمزيد من التصعيد كلما زاد الإجرام الإسرائيلي في اليمن أو غزة.
قالت بلدية غزة إن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 500,000 مدني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن يعيشون اليوم في المدينة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة. وأوضحت البلدية في بيان أن هؤلاء يعيشون في ظل انعدام الغذاء الكافي وشح المياه النظيفة وغياب الرعاية الصحية الأساسية وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي. وأكدت أن صرخة غزة اليوم ليست أرقاما ما جامدة، بل هي أرواح بريئة تبحث عن الأمان ولقمة عيش وجرعة ماء ودواء، مناشدة العالم حماية نحو 500,000 إنسان بالمدينة وتوفير حاجاتهم الأساسية وعدم تركهم وحدهم. سيطرت قوات الاحتلال على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود، في حين قررت السلطات بدء ترحيل قسم من نشطاء الأسطول، فيما أعلن عدد من النشطاء المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وتزامنا مع اعتراض أسطول الصمود، تواصل 9 سفن من تحالف أسطول الحرية إبحارها بشكل مباشر نحو غزة بعد انطلاقها من جزيرة الصقلية الإيطالية، كما أبحرت سفينة تحمل اسم الضمير نحو غزة وعلى متن عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من 25 دولة. هذا ويتواصل الغضب والاستنكار في العديد من دول العالم بعد هجوم قوات الاحتلال على سفن أسطول الصمود، كما خرجت مظاهرات شعبية احتجاجا على احتجاز الناشطين الموجودين على متنها. للمزيد عن ردود الأفعال الشعبية والرسمية حول العالم إزاء اعتراض الاحتلال أسطول الصمود، نستمع إلى التقرير التالي.
موجة الشجب والانتقادات الرسمية والشعبية للكيان الإسرائيلي لا تزال تدوي عالميا بعد اعتراض وحدات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية قوافل أسطول الصمود المتجهة إلى غزة، والتي كانت قد اقتربت من بلوغ هدفها عقب شهر من انطلاقها. الاستنكار الدولي لقرصنة الاحتلال يعزز بتظاهرات حاشدة اجتاحت أنحاء العالم. في العاصمة الماليزية كوالالمبور خرجت تظاهرة كبرى تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي على الأسطول واستمرار الحصار على القطاع، وسط أنباء عن وقوع مشادات بين الشرطة الماليزية والمتظاهرين قرب السفارة الأمريكية. وفي اليونان قرر عمال ميناء بيرايوس في العاصمة أثينا الإضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على الأسطول أثناء توجهه إلى غزة. كما حمل اتحاد العمال الحكومة اليونانية المسؤولية عن تقصيرها في حماية المواطنين المشاركين في الأسطول، وفي الوقت ذاته تحافظ على علاقات استراتيجية مع الاحتلال. أما في إيطاليا فقد شهدت البلاد إضرابا عاما شامل القطاعين العام والخاص، دعت إليه النقابات العمالية دعما للشعب الفلسطيني ونشطاء أسطول الصمود إلى جانب تظاهرات خرجت في عدة مدن. وفي إسبانيا استدعت الوزارة الخارجية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي. وفي مقابل موجة الاستنكار العالمية هذه، وصفت الخارجية الأمريكية أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بالاستفزاز المتعمد وغير الضروري لتل أبيب، بدوره أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية قرصنة قواته لأسطول الصمود، في حين وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إثمار بن غفير النشطاء المعتقلين بالإرهابيين الذين يدعمون القتلة في غزة.
أكدت منظمة العفو الدولية أمنستي أن تكثيف إسرائيل عدوانها الوحشي على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي، وشددت المنظمة على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة، فيما أشارت إلى أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمال القطاع. بدورها ذكرت وكالة الأنروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، لافتة إلى أنه لا زال الوصول للغذاء والماء محدودا. وخبر الأخير، بثت سرايا القدس مشاهدة من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وقالت إن تفجير هذه الآلية تم بعبوة مضادة للدروع كانت مزروعة مسبقة. وأظهرت المشاهد استعداد مقاتل السرايا لتحضير العبوة الناسفة وتهجيزها وصولا إلى زراعتها في طريق الآلية الإسرائيلية. هذا وتواصل فصائل المقاومة في غزة نصب الكمائن وتنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية ومادية بقوات الاحتلال ومقتل العشرات من جيشه وتدمير عدد كبير من آلياته عسكرية. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. عراقي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. استمرار المظاهرات المنددة باعتراض أسطول الصمود، وموجة جديدة من السفن في طريقها إلى غزة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء.
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عدة، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدنا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى أشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون. أقسم بالله شاعر كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوتي يعني أو خواته العشرة. عبد الله يعني كان كتير كنت له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه أشعر أنه يعني كله وضع مميز من أخته، وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كثير كثير كثير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني.
نعم.
كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة، أكثر من واحد يعني من أصدقائه بيقول لي عبد الله له فرشة عندي في البيت، يعني بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. عبد الله بصير يحكي لك عن عبد الله أشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج يعني لو حكينا عن يعني المواقف أو الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله إنسان شجاع، عبد الله إنسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على أصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا إحنا كان حابب يعطيه لأصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا إنه الملابس تاعت عبد الله كلها موزعة، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على أصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله إنسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوة، وشعور فيه إنه بحب الناس لأبعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبيحكون عن عبد الله بشعر فعلا إنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبيحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت إحنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزون بقول يا ريت إحنا ولا عبد الله. كانت روابط قوية بتجمعوا بهم هذول الأصحاب والأصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر، ما يعني باليوم اليومين كان يغيب عنا عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله أبو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطا ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزابي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنة يوم استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهادة، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنة اعتقلت وخرجت عملية تبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرفين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بمضانة وعمامه كلهم يعني الأسرى وولاد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على هالدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من الزمان انها أسرة يعني وطنية وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المربى شعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة يعني.
ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا.
لا 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 لا. قرينا وصيته إحنا قبل سنتين عبد الله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع، يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم كان يحكي لكم عن الشهادة؟
كان بحكي يعني كان بحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يا رب نجوزك يعني نفرح بك يقول لك ولد يقول لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته كل شغله كل جهده كان لشهادته، فإحنا سعدين بشهادته والله يعني بقول الله يسعد فيها ويفرحه عند رب العالمين ويكرم ابها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها، فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمرة في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله
إن شاء الله
من تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوقع، فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك اصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ يعني انس عفوا يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه. احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم. كتبنا في اغلى ما نملك الطفله طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين أنت القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذا بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض. دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك، أي حب الجوة قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجوة نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكايه. ما يصدق عقلي نوبه انت وياه مش رفاق، أو فيش وفاق أو فيش بينكو اشتياق يا مجات يطلب إيديك قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار نترككم في أمان الله ورعايته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟
ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ أجل، ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكراً.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلاً ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسناً، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسناً ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريباً.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقاً هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ، ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت، أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام
فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
أجل، لقد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
سيدي، رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي، معي في لب الشجون. أوقعت في الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم، إن أماتت للهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي؟ عفوك اللهم ربي، جئت من باب الرجاء. مكبل مني لساني من فسادي. يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر صدكاك، من لي سواك، من لي أناديه وأرجو الفكاة. الدود تنهشني وتسعى نحو طمسي في التراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعتبر هذه الآية الكريمة من مبادئ القانون الدولي العام، كأنه القانون الدولي العام في نشأته المتأخرة، يعني اللي ينظم علاقات الدول بعضها ببعض. القانون الدولي في حالات الحرب يحمي المدنيين ويحمي فئات معينة من الناس، يخليها خارج المعركة، يعني يخليها ماكو حق لأحد أن يعتدي عليها. طبعا هذا القانون وليد اتفاق دولي. احنا ما يعنينا يعني هالقانون هذا، ما يهمنا إلا بمقدار ما ندلل ونبرهن على أن الإسلام سبق القانون الدولي في هذا. الإسلام في تنظيم العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وبين الدول الأخرى، الإسلام سبق بعشرات القرون وضع النظام الدولي. فمن جملة مواد النظام الدولي هالنقطة هذه، سأبين لك إن شاء الله خلال البحث شنو مضمونها. بس هنا أكو رأيين بيها، أقدم لك مقدمة. الآية بيها رأيين. الرأي الأول أن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قسم من المفسرين يقولون إذا واحد مشرك